الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. قوله تعالى: ألف لام ميم. افتتح الله هذه السورة العظيمة بالحروف المقطعة، وقد سبق الكلام عليها في أول سورة البقرة. الله
صبنا الله على مراده منها، ولكن هذه فيها دلالة على أن القرآن كلام الله وأنه معجز وأنه لا يأتي أحد من مثله، ولهذا يأتي بعض هذه الحروف المقطعة هذه السورة فيها، يأتي الكلام في القرآن وبيانه وعظمته وإحكامه وإتقانه، وأنه بيان لكل شيء وهدى. نعم،
حسنا عليك. الله هو الاسم، هو الاسم الشريف الذي لا يسمى به غير الله، ومعناه المألوه الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وتعظيما وخوفا ورجاء، وتخضع له وتذل. لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا الله، وهذه هي كلمة التوحيد. الحي القيوم اسمان عظيمان من أسماء الله تعالى، فالحي الذي له الحياة الكاملة، والقيوم القائم بنفسه المقيم لغيره الذي يحتاج إليه جميع الخلائق، وهما يشتملان على صفتين عظيمتين لله تعالى. فالحي يشتمل صفة الحياة، والقيوم يشتمل على صفة القيومية، وهو مستغن عن جميع الخلائق والخلق محتاجون إليه. فالحي يشتمل صفة الحياة
على الجملة بعدها.
فالحي يشتمل على صفة الحياة، والقيوم يشتمل على صفة القيومية، وهو مستغن عن جميع الخلائق والخلق محتاجون إليه. وإلى هاتين الصفتين ترجع جميع الصفات الذاتية والفعلية. والخلق محتاجون إليه. وإلى هاتين الصفتين ترجع جميع الصفات الذاتية والفعلية. نعم. قوله تعالى: نزل عليك الكتاب، هو القرآن العظيم، بالحق أي الذي لا مرية فيه، مصدقا لما بين يديه أي يصدق بالكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور، فإنها أخبرت عن محمد صلى الله عليه وسلم وأنه سيبعث، فصدق القرآن هذا كله. وأنزل التوراة، وهي كتاب عظيم أنزله الله على موسى، والإنجيل وهو كتاب عظيم أنزله الله على عيسى عليه الصلاة والسلام، فيه تخفيف لبعض أحكام التوراة، وفيه تحليل بعض المحرمات من قبل.
نعم، كما الله في السورة يحل لكم الله الذي حرم عليكم سيأتي. نعم
نعم، صلى الله عليك. من قبل أي من قبل هذا القرآن، هدى للناس أي في زمانهما، وقيل في الآية تقديم وتأخير تقديرها: وأنزل التوراة والإنجيل والفرقان هدى للناس. وأنزل الفرقان هو القرآن العظيم، سمي بالفرقان لأنه فرق به بين الحق والباطل، أو فرق به بين الحق والباطل. إن الذين كفروا بآيات الله، أي ستروا الحق وغطوه، والحق هو توحيد الله وإخلاص العبادة له. أحسن الله إليك. لهم عذاب شديد، أي مؤلم موجع، وهو عذاب الآخرة. والله عزيز أي قوي لا يغالب ولا يمانع، ذو انتقام أي ينتقم من الكفرة فيخلدهم في النار جزاء لهم على كفرهم وعنادهم. قوله تعالى
الذين كفروا،
نعم صلى الله عليك،
إيش؟
إن الذين كفروا بآيات الله،
نعم لهم عذاب،
نعم كفروا، نعم تفسير، نعيد تفسيرها،
نعم لهم عذاب شديد،
نعم أي مؤلم موجع وهو عذاب الآخرة.
نعم.
والله عزيز أي قوي لا يغالب ولا يمانع، ذو انتقام أي ينتقم من الكفرة فيخلدهم في النار جزاء لهم على كفرهم وعنادهم. قوله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يبين الله تعالى أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وذلك لكمال علمه ونفوذ قدرته ومشيئته. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أي هو تعالى الذي يصور بني آدم كما يشاء في أرحام أمهاتهم فيخرجون وكل واحد له صورة خاصة لا تشبه صورة أخرى في ملايين البشر من كل وجه.
سبحان الخالق.
لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا الله، وهذه هي كلمة التوحيد. العزيز الحكيم فيه إثبات اسم العزيز والحكيم وإثبات صفة العزة وصفة الحكمة. فيه إثبات اسم العزيز والحكيم وإثبات صفة العزة وصفة الحكمة.
في إثباته
أحسن الله إليك، في قوله تعالى العزيز الحكيم فيه إثبات اسم العزيز والحكيم وإثبات صفة العزة وصفة الحكمة.
ترتيب السور الثلاث الفاتحة والبقرة وآل عمران، قال أحسن عليكم الوجه الثاني أن الحديث والإجماع على تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى وقد ذكروا في سورة الفاتحة على حسب ترتيبهم في الزمان، فعقب بسورة البقرة وجميع ما فيها من خطاب أهل الكتاب لليهود خاصة، وما وقع فيها من ذكر النصارى لم يقع بذكر الخطاب، ثم بسورة آل عمران وأكثر ما فيها من خطاب أهل الكتاب للنصارى، فإن 80 آية من أولها نازلة في وفد نصارى نجران كما ورد في سبب نزولها، وختمت بقوله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، وهي في النجاشي وأصحابه من مؤمن النصارى كما ورد به الحديث. وهذا وجه بديع في ترتيب السورتين، كأنه لما ذكر في الفاتحة الفريقين قص في كل سورة مما بعدها حال كل فريق على الترتيب الواقع فيها، ولهذا كان صدر سورة النساء في ذكر اليهود وآخرها في ذكر النصارى.
قيل إنه سبحانه صلى الله عليه الحي القيوم، وقيل سبحانه الله، وقيل المراد بالعظم العظيم، وكل أسماء الله عظيمة. في الحديث أن رجل الإساق اللهم إني أسألك بأن يشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، هذا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه العظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعا به أجاب. فمحتمل محسب أن أسماء الله العظيم يكون متعدد أيضا. نعم.
صلى الله عليك. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يبين تعالى في هذه الآية الكريمة أن القرآن فيه آيات محكمات وفيه آيات متشابهات، فالآيات المحكمات هي الواضحة المعاني التي لا اشتباه فيها، وهي الأصل التي يرجع إليها، والآيات المتشابهات هي التي يشتبه معناها على بعض الناس أو أكثرهم، ولكنها لا تشتبه على العلماء، والعلماء يردون المتشابه إلى المحكم إذا أشكل عليهم فيتضح المعنى. وأما أهل الانحراف والزيغ فإنهم يتعلقون بالآيات المشتبهات، فهي الأصل عندهم إذ في قلوبهم زيغ وانحراف. وقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، في صفة الوقف هنا قولان، أحسن الله إليك. الأول أن الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله،
وهذا هو المشهور وهو مشهور ابن عباس، ويكون التأويل معناها الحقيقة التي أوليها الكلام. والوقف الثاني على قوله الراسخون في العلم، ويكون التأويل معنى التفسير يختلف. وما يعلم تأويله إلا الله، يعني ما يعلم الحقيقة التي أوليها إلا الله. وعلى الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله والرسول العلم، يكون تأويله التفسير، أنه يعلم تفسيره الراسخون في العلم. نعم.
صلى الله عليك. قال البغوي في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، قال: اختلف العلماء في نظم هذه الآية، فقال قوم: الواو في قوله والراسخون واو العطف، يعني أن تأويل المتشابه يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم، وهم مع علمهم يقولون آمنا به، وهذا قول مجاهد والربيع. أحسن الله إليك. وعلى هذا يكون قوله يقولون حالا معناه والراسخون في العلم قائلين آمنا به، هذا كقوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ذي القربى، ثم قال: للفقراء المهاجرين. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في هذه الآية: أنا من الراسخين في العلم. وروي عن مجاهد: أنا ممن يعلم تأويله. وذهب الأكثرون إلى أن الواو في قوله والراسخون واو الاستئناف، وتم الكلام عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو قول أبي بن كعب وعائشة وعروة بن الزبير رضي الله عنهم، ورواية طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال الحسن وأكثر التابعين، واختاره الكسائي والفراء والأخفش، وقالوا: لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله، ويجوز أن يكون للقرآن تأويل استأثر الله بعلمه لم يطلع عليه أحد من خلقه، كما استأثر بعلم الساعة. أحسن الله إليك. قلتم في التفسير. والثاني أن الوقف على قوله والراسخون في العلم فيكون معنى التأويل التفسير، فيكون المعنى وما يعلم تفسير المتشابه على بعض الناس إلا الله والراسخون في العلم. وقوله وما يذكر إلا أولو الألباب، أي ما يتعظ ويتدبر إلا أصحاب العقول السليمة. ثم قال تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ذكر سبحانه أن من دعاء الراسخين في العلم قولهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تملها عن الحق وثبتها على الحق، وهب لنا من لدنك رحمة تثبت بها قلوبنا إنك أنت الوهاب، أي تهب الرحمة لمن تشاء من عبادك، وفيه إثبات اسم الله الوهاب.
هذا التأويل له هذا المعنيان معروفان في نصوص، وعليه أكثر التفسير. المعنى الأول التأويل معنى الحقيقة التي يقول إليها الكلام، والكلام إما خبر وإما أمر. تأويل الخبر وقوع المخبر به، وتأويل الأمر فعل الأمر. في قوله في سورة يوسف أخبر الله عن يوسف أنه قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، هذا خبر. وقع تأويله المخبر به لما بعد الامتحان الذي حصل ليوسف وما التغلبات التي حصلت حتى صلحت حاله ورفعه الله في آخر أمره، وجاء أبوه وإخوته ودخلوا مصر وقال ادخل مصر إن شاء الله وأمين، ورفع أبوه على عرشه وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل الرؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا، هذا وقوع وقع. وإذا كان كالأمر فتأويله فعل المأمور به، مثل قول عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد فتح مكة يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم وكل يتأول القرآن، لأن الله تعالى قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عائشة فكان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك يتأول القرآن، يعني يفعل ويمتثل ما أمر به القرآن. وأما التأويل من التفسير معناه التأويل الثاني مع التفسير، وهذا كما روي عن ابن عباس أنه قال من الذين يعلمون تأويل القرآن يعني تفسيره وتوضيحه، ومن قال القول في تأويل قول الله تعالى كذا يعني في التفسير، وأمثلته كثيرة. هذا معنيان في السلف. وهناك تأويل ثالث للتأويل، هذا أحدثه المتأخرون، وهو صرف كلامي عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل نقترن به، وهذا قد يكون حقا وقد يكون باطلا. إذا وجد دليل يصرف المعنى عن ظاهره أخذ به، مثل قول في الشفعة الجار وحق بالصقبة، إن حق بالشفعة فسر المراد بالجار الشريك. الحديث جابر إذا صرفت الحدود وبينت الطرق فلا شفعة، وقد يكون باطل كما في تأويل أهل البدع الذين يؤولون الاستواء بالاستيلاء، هذا تأويل باطل ليس عليه دليل وليس له مستند في هذا. نعم
صلى الله عليك. ذكر سبحانه أن من دعاء الراسخين في العلم قولهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تملها عن الحق وثبتها على الحق، وهب لنا من لدنك رحمة، أي ثبت بها قلوبنا تثبت بها قلوبنا، إنك أنت الوهاب، أي تهب الرحمة لمن تشاء من عبادك، وفيه إثبات اسم الله الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، أي لا شك فيه، وهو يوم القيامة، ليجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن الله لا يخلف الميعاد، فهو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. قالوا تعالى إن الذين كفروا، وهم الذين جحدوا توحيد الله ولم يعبدوه بل صرفوا العبادة لغيره، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي لن ينفعهم ولن يدفع عنهم العذاب ما أعطاهم الله من الأموال والأولاد، بل يزيدهم ذلك وبالا وعذابا، وأولئك هم وقود النار، أي مصيرهم النار، فهم حطبها ووقودها. نسأل الله العافية والسلامة. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. يخبر تعالى أن آل فرعون ومن أشبههم في الكفر حالهم وأمرهم وعادتهم هو شأن الكفار، فآل فرعون ومن سبقهم من الأمم الكافرة كلهم كذبوا بآيات الله، فأخذهم الله وأهلكهم بسبب ذنوبهم وكفرهم. وفي هذا دليل على أن الذنوب سبب في العذاب وفي دخول النار، وفي هذا رد على الجبرية.
نعم، يقول الأعمال ليست سببا، أنكروا الأسباب. نعم.
قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. هذه الآية نزلت في كفار قريش بعد أن هزمهم الله في بدر، وفيه وهي عامة في كل كافر، فكل كافر موعود بأنه سيغلب في الدنيا، والغلبة قد تكون بالسنان وقد تكون باللسان، وسيحشر إلى جهنم في الآخرة، نسأل الله العافية.
يعني الغلبة بالسنان وباللسان وبالحجة، يعني المؤمنون سيغلبون إما بهذا وإما بهذا، إما بالسلاح وإما بالحجة والبيان وإما بهما معا، فالغلبة للمؤمنين كما كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. نعم،
ألا إن حزب الله هم الغالبون.
نعم، وهو الأسباب كثيرة.
نعم
نعم. نعم،
وأما بالسلاح فقد
تتخلف
لموانع.
نعم، صحيح.
قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. في هذه الآية هدد الله تعالى اليهود في المدينة بعد أن نصر نبيه وحزبه في بدر، فقال لهم قد كان لكم آية أي عبرة وعظة، فاعتبروا أيها اليهود لئلا يصيبكم ما أصابهم. في فئتين التقتا، في هذه الآية هدد الله تعالى اليهود في المدينة بعد أن نصر نبيه وحزبه في بدر، فقال لهم قد كان لكم آية أي عبرة وعظة، فاعتبروا أيها اليهود لئلا يصيبكم ما أصابهم. في فئتين التقتا، فئة المؤمنين وفئة الكفار. فئة تقاتل في سبيل الله وهم المؤمنون، وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، فالكفار يرون المؤمنين مثليهم، والمؤمنون يرون الكفار مثليهم، وقد كان المؤمنون يرونهم مثليهم ليتوكلوا على الله، والكفار يرونهم مثليهم ليحصل لهم الرعب، فالتقى الجمعان فنصر الله المؤمنين، وهذا قبل اللقاء. فلما قرب التقاء الجيشين كان التقليل في أعين المؤمنين وأعين الكفار، وهذا كان قبل اللقاء. فلما قرب التقاء الجيشين كان التقليل في أعين المؤمنين وأعين الكفار ليقدموا فيقضي الله أمرا كان مفعولا، كما في سورة الأنفال قال تعالى والله يؤيد بنصره من يشاء.
نعم،
وقد أيد الله بنصره المؤمنين.
نعم.
إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي إن في ذلك لدلالة لأولي الأبصار، أي أصحاب العقول النيرة.
نعم.
قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. يبين تعالى في هذه الآية الكريمة ما زينه للناس في هذه الحياة الدنيا، من الشهوات التي تميل إليها رغبات الناس، فيقول تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء، وبدأ بالنساء لأنهن أعظم فتنة، والبنين أي الأولاد والاستكثار منهم، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. صلى الله عليك، هل يقال هنا على إطلاق النساء أعظم فتنة، أو أن أعظم فتنة الشرك على إطلاق، والفتنة أكبر وأشد من القتل، أم هنا يعني العظم مخصوص
تتعلق بالشهوات؟ مثلا الشهوات النساء،
نعم، الشبهات،
الشبهات الشرك لا شك أنه أعظم فتنة.
نعم
نعم.
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، القناطير جمع قنطار، والقنطار هو المال الكثير الغير محدد على الصحيح، والمعنى أن القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وكذلك ما يقوم مقامها من الأوراق النقدية والاستكثار منها، هذه محبوبة للناس. والخيل المسومة أي المعلمة، والأنعام أي الإبل والبقر والغنم، والحرث أي البساتين، والحدائق والمزارع، وهذه الأشياء من استعان بها على طاعة الله واستعملها في طاعة الله وتمتع بها فيما أحل الله له فلا حرج عليه، وهو ممدوح شرعا ويثاب على ذلك. وأما من استعملها لأجل الدنيا ولأجل التفاخر والخيلاء والتكبر فهو مذموم، ولهذا قال: ذلك متاع الحياة الدنيا، أي كل هذا متاع يتمتع به الناس في هذه الحياة الدنيا، وسماها الله دنيا لأنها قريبة منتهية، والله عنده حسن المآب أي حسن المرجع، وهو ما أعده لعباده المؤمنين في الجنة، فعنده سبحانه حسن المرجع والمآب لمن اتقاه واستمتع بما أعطاه الله وأحله له، وجعل ذلك طريقا ومعبرا ومزرعة للآخرة من غير مفاخرة. ثم قال تعالى:
زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين. نعم، ايش قال؟
السلام عليكم. قال القرطبي: قوله تعالى زين للناس زين من التزيين، واختلف الناس من المزين. فقالت فرقة: الله زين ذلك، وهو ظاهر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذكره البخاري. وفي التنزيل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ولما قال عمر: الآن يا رب حين زينتها لنا، نزلت: قل أنبئكم بخير من ذلكم. وقالت فرقة: المزين هو الشيطان، وهو ظاهر قول الحسن، فإنه قال: من زينها ما أحد أشد لها ذما من خالقها. فتزيين الله تعالى إنما هو بالإيجاد والتهيئة للانتفاع وإنشاء الجبلة على الميل إلى هذه الأشياء، وتزيين الشيطان هو بالوسوسة والخديعة وتحسين أخذها من غير وجوهها.
يعني جمع بين قولين: تزيين الله بإيجادها وتهيئتها وخلقها، وجعل خلق ما في النفوس من الميل إليها، وتزيين الشيطان بالوسوسة والإغواء. قال الحسن.
وقالت فرقة: المزين هو الشيطان، وهو ظاهر قول الحسن، فإنه قال: من زينها ما أحد أشد لها ذما من خالقها. فتزيين الله تعالى إنما هو بالإيجاد والتهيئة للانتفاع وإنشاء الجبلة على الميل إلى هذه الأشياء، وتزيين الشيطان هو بالوسوسة والخديعة وتحسين أخذها من غير وجوهها. والآية على كلا الوجهين ابتداء وعظ لجميع الناس، وفي ضمن ذلك توبيخ لمعاصري محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود وغيرهم. أحسن الله إليكم، ذكروا في الحاشية لفظ أثر عمر في البخاري، قال: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه.
أن أنفقه
في حقه.
والعمر هذا؟
نعم.
طيب بركة نقف على إن شاء الله. وخلّى الجميع طاعته صلى الله عليه وسلم.